مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي مع الشباب. زي ما عودناكم دايما في كل حلقه من حلقات مع الشباب يكون معانا في بدايه البرنامج ثلاث فقرات. الفقره الاولى بتكون فقره شباب تيوب، وهي فقره تعتمد على مشاهدينا الكرام. حضراتكم بترفعوا لنا احسن فيديوهات بتشوفوها مناسبه من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وننتقي من هذه الفيديوهات فيديو بنعرضه لحضراتكم من خلال البرنامج. والفقره الثانيه معنا دائما في كل حلقه من حلقات مع الشباب، وهي فقره مواهب الشباب. بنعرض فيها في كل حلقه من حلقات مع الشباب موهبه او موهبتين في الانشاد او في الشعر او حتى من الشباب المخترعين. الفقره الثالثه ان شاء الله في هذه الحلقه هي الفقره الحواريه والاخيره مع فضيله الشيخ محمد الصاوي في حلقه خاصه بعنوان انواع القلوب. نروح لاول فقره من فقرات برنامج مع الشباب النهارده، وهي فقره شباب تيوب مجهزها لنا ومحضرها لنا الاستاذ محمد رائد، حول قصه شاب من الشباب كان رايح مصيف وعايش حياته. مش عايز احرق لكم القصه، نشوف القصه مع محمد رائد ونرجع لكم مره ثانيه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، ثم اما بعد، في الحقيقه النهارده يا جماعه انا هحكيلكم على رؤيه من اعجب الرؤى. واحد كان مفتون بجد للنساء جدا، وبعد ما كان حاله قريب من ربنا عز وجل بعد عن ربنا شويه، وكانت فتره النساء عامله له مشكله ونزلت من دينه جامد، لغايه لما في يوم شاف الرؤيه اللي هحكيها لكم دي. شاف ان هو في مدينه ساحليه اسمها مدينه راس البر، وشاف ان الموج خارج بيكسر المدينه وبيكسر البيوت وعامل زلزال رهيب في وسط البلد من كتر ما قوه الامواج كانت عاليه وكانت سريعه. فبيقول كنت موجود في مسجد مزخرف ومسجد شكله شيك ومسجد كل حاجه فيه موجوده، قعدت جوه المسجد ربنا نجاني، خرجت لقيت المدينه كلها متكسره. قلت للناس ايه يا جماعه ايه اللي حصل؟ طلعت عماره لقيت العماره جدرانها واقعه، فيها شاشات غاليه، شاشه بلازما غاليه، وكوتشي بيركردين وماركات. ولقى شاب في العماره في الشقه اللي قصاده، الشقه اللي قصاد الشقه دي، بيقول اوعى تطلع الدور اللي فوق احسن فيه نساء. وقال له ده ربنا عمل في البلد كده علشان كان فيه شقه دعاره في البلد، علشان كده ربنا عمل كده، والحكومه قلبت الدنيا بتدور عليها. وفجاه يا جماعه ظهرت واحده ست. يا ترى الست دي قالت له ايه؟ قالت له ما شفتش ابني يا ابني، ده ابني بيقول ان هو اتحرق واتنسف وبقى بذره والهواء طياره علشان كان بيزني. تخيلوا يا جماعه صاحبنا بيقول اول ما سمعت كده حسيت ان انا شعري واقف وانا بحلم الحلم ده. بيقول بعد كده حصل زلزال كبير والناس بتجري والبيت بتقع والعمارات بتهز الراس لما تبقى بذره وتراب وتنزل تغرز الناس في الارض وتموتهم. فيا جماعه ده بيحصل ده؟ قال لك ده في واحد بيزني مع بنت علشان كده في زلزال بيحصل. وفجاه الزلزال وقف، قال لك ده بعد عنها. فجاه الزلزال رجع ثاني، قال الناس عماله تقول يا رب ابعد عنها وبيدوروا عليهم علشان البلد كلها بتتكسر. دي رؤيه حقيقيه. بعد كده ينزل الشارع، قال لك انا اروح الجامع اتحمى في المسجد اللي اتحميت فيه الاول. دخل المسجد يا جماعه لقى ما عادش فيه مسجد، لقى عمدان قبل ما تدهن وقبل ما اي حاجه، ما عادش فيه سقف، ما عادش فيه حيطان، ما عادش فيه عمدان المسجد بس. ودخل المسجد عشان يحتمي من العمدان دي والناس عماله تموت. وفجاه يبص الزلزال ده بيحصل ليه؟ لقى مجموعه من التيران السوداء، مجموعه تيران سوداء في حجم البني ادم طولهم ومليانين عضلات. بيقول التيران دي كانت بتهز الارض هي اللي عامله الزلزال، وكل اللي بتقابله كانت بتموته. فبيقول للحظه حسيت ان انا ذكي وفهلاوي، وجريت وقفت ورا عمود من العمدان دي عشان اتحمى من التيران عمدان المسجد. لا التيران دي كانت بتفادي عمدان المسجد، وخلاص اخر طور بيعدي قام واقف ولففت وراجع له وخبط وخبطه ما بين رجليه وبص له بص التهديد ومشى وسابه. على فكره كان مفكر ان هو لما نجا بفهلوه منه. الحكمه من الرؤيه دي يا جماعه اللي انا عايز اقوله، ان فتنه النساء او ذنب الزنا ممكن تعمل ايه في دين الواحد. في الاول دينه كان مسجد كامل مزخرف، الدين المسجد اتهد وقع علشان خاطر فتنه صغيره، يبقى العواميد اللي ممكن يبني عليها الدين من جديد، بس كل اللي بناه ضاع. وده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن وخالد مع عباس، بل ينزع منه الايمان كما ينزع هذا الملبس. الايمان بتاعه يا جماعه بينزع منه زي ما الواحد بيخلع لباسه في البيت. عارفين يعني ايه؟ عارفين يعني ايه زنا؟ عارفين المسجد بعد ما كان كامل اتهد ما عادش فيه العواميد، عارف يعني ايه الزنا ممكن يعمل ايه في دينك؟ الزنا مش بس زنا اللي احنا بنسمع عنه بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العين تزني وزناها النظر، ان الاذن تزني وزناها السمع، ان اللسان يزني وزناه الكلام، ان الايد تزني وزناها اللمس. اللي بيمس واحده ممكن يكون اكنه بيزني، اللي بيسمع حاجه حرام اكنه بيزني، اللي بينظر لمقطع اباحي اكنه بيزني، وان الفرج يزني
كل ده بيزن يا جماعه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فخلي بالكم ان فتنه بني اسرائيل اللي كفروا وربنا عز وجل، اول فتنتهم كانت النساء، ان اول فتنه بني اسرائيل كانت النساء. خلي بالكم يا جماعه ان اضر فتنه على الرجل هي فتنه النساء، ما تركت فتنه اضر على الرجال من النساء، وفي روايه اخرى ما تركت فتنه اشد على الرجال من النساء. اتقوا النساء واتقوا الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا.
اللهم احفظنا بحفظك يا ارحم الراحمين، اسال الله سبحانه وتعالى ان يزوج من لم يتزوج منكم، ومن تزوج ربنا يعينه على اللي هو فيه. اسال الله يعينه على زوجته يا رب العالمين. في هذه الحلقه مشاهدينا الكرام ننتقل الى الفقره الثانيه في هذه الحلقه، وهي فقره مواهب الشباب. شرفنا وسعدنا في هذه الحلقه يكون معي ومعكم الاستاذ عوض حسان من مدينه الاسكندريه. اهلا محمد، نورتنا وشرفتنا. الاستاذ محمد ابو مالك من محافظه الدقهليه، اهلا ومرحبا، نورتونا.
الغربيه
يلا كنا عن تعصب الدقهليه، انا اهلاوي
وانا الله المستعان، وانا بحيره برضه.
انت بحيره والله ما شاء الله، ده معلومات كلها غلط. الله المستعان. الاستاذ محمد ابو مالك محضرين النهارده
ان شاء الله في حاجه اسمها صلوا على هادي محمد
صلى الله عليه وسلم،
وان شاء الله محتاجينك وحسب ما تاخر في الوقت ان شاء الله.
طيب جميل، صلوا على هادي محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام. انت خير الخلق اشهد، انت افضل من تعبد، انت خير الخلق اشهد، انت افضل من تعبد، عصرة نور لون صلي صلوا على الهادي محمد
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اخونا الفاضل عوض مجهزنا ايه النهارده؟
مجهز مناجاة لرب العزة عز وجل بعنوان رحمك يا رب العباد.
طيب اتفضل.
رباه يا رباه، رباه ها أنا ذا قلصت من الهوى، واستقبل القلب القلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجوى، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. رحمك 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 يا رب العباد، رحمك يا رب العباد، رجائي رجائي ورضاك قصدي، فاستجب لدعائي. رحمك يا رب العباد، رجائي ورضاك قصدي، فاستجب لدعائي، وحماك أبغي يا إلهي، راجيا منك الرضا، منك الرضا، فجد بولائي ولائي، ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي، أنت الكريم فلا تدعني.
لقد عييت من البعاد النائي ما لي سوى أعتاب جودك موئلا ما لي سوى أعتاب جودك موئلا فلئن مرضت فمن سوى وحماك أبدي يا إلهي راجيا وحماك أبدي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا
الله عليك رائع جدا جزاكم الله خيرا نورت وشرفت النهارده في برنامج مع الشباب وصوت رائع في الحقيقه واثراء للحلقه جزاكم الله عنا خير الجزاء اخونا فضيله محمد
جهزني تاني ان شاء الله حاجه محتاجينك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
محتاجينك تجمع الشمل اللي متفرق محتاجينك ناس كتير ما بقتش عارفة الصح فين محتاجينك تجمع الشمل اللي متفرقتني محتاجينك ناس كتير ما بقتش عارفة الصح فين محتاجين نورك يا سيدنا يا نبينا يا إمام المرسلين محتاجينك تهدي كل الحيوانين ترفع الظلم وتواسي المظلومين تنشر الرحمة لضاعف من قلوب الناس من زمن سددنا فيه القاضي محتاجينك عن هدى الدنيا ودين محتاجينك سنتك تعدلك أمان للعالمين محتاجينك بحثتنا عن هداك دنيا ودين محتاجينك سنتك تعدلك أمان للعالمين والحياة صعبة يا سيدنا يا نبينا يا إمام المرسلين محتاجينك تهدي كل الحيوانين ترفع الظلم وتواسي المظلومين تنشر الرحمة اللي ضاعت من قلوبنا من زمن كذبنا فيه الصادقين
صلى الله عليه وسلم. كلمات جميلة وصوت هادئ ومعبر جدا بارك الله فيك. كلمات مين؟
شعر اسمه أحمد البشر
ما شاء الله. انت متعود تاخد كلام جديد؟
لا والله اتعرفت عليه من خلال الفيسبوك وعملنا الانشوده سوا يعني.
طيب ما شاء الله. انت ما بتنزلش بتنزل بس على الفيس ولا
لا بنزل على اليوتيوب وفي حاجات على الساوند كلاود بنزلها
برضه. كلام جميل. انا عايز اقول قبل ما انتقل للعواصف الانشوده الثانيه ان كل الشباب المنشدين او الشعراء والمخترعين اللي يحبوا يشرفونا وينورونا البرنامج مع الشباب نستقبلهم جميعا ان شاء الله عز وجل من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. هذه الصفحه من خلالها ان شاء الله نستقبل كل المواهب الشابه وكل استطلاعاتكم وارائكم وكل ما تودون منا عرضه ان شاء الله عز وجل من خلال حلقاتنا القادمه باذن الله. اخونا الفاضل عوض جهزنا ايه ثاني؟
جهزنا ان شاء الله قصيده للامام الشافعي تتكلم عن خصائل المرء الحسنه وتتكلم عن عدم سب العلماء والمعروف في كل مكان.
الله المستعان. واحنا بصراحه في هذه الايام بحاجه ماسه اليها. الله المستعان. تفضل.
اقول بفضل الله.
المرء يعرف في الانام بفعله وخصائل المرء الكريم كأصله اصبر على حلو الزمان ومره واعلم بأن الله بالغ أمره لا تستغيب فتستغاب وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في جد الكلام وهزله وإذا الصديق أتى عليك بجهده فاصرح لأجل الله ليس لأجله فاصرح لأجل الله ليس لأجله كم عالم متفضل قد تبده من لا يساوي غردة في نعله البحر تعلو فوقه جيف الفناء والدر مخبوء بأسفل رمله إياك تجني سكرا من حنظل والشيء يرجع في المذاق لأصله والشيء يرجع في المذاق لأصله في الجو مكتوب على صحف الهوى من يعمل المعروف يجزى بمثله من يعمل المعروف يجزى بمثله
يعمل المعروف يجزى بمثله والعكس صحيح. الله المستعان. كلام جميل جدا جزاكم الله خيرا. نورتنا وشرفتنا في الحلقة من فضل العوض نورتنا كان صوت رائع وأسرع حلقة وأيضا أخي الفاضل سبحانه ومالك صوت هادي ومعبر ما شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بكم في حلقات أخرى يا رب العالمين ويجمعنا بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن و قصد فيه القلوب لذلك نحن دائما نكون بحاجة ماسة لأن نعرف أنواع القلوب وصفات قلوب المؤمنين لذا إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل يشرفنا ويسعدنا أن يكون وإياكم في حضرة الداعية الإسلامية الفاضل فضيلة الشيخ محمد الصاوي فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه سبحانه هو الذي دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله ورحمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مشاهدينا الكرام يسعدني وإياكم في هذه الحلقة أن يكون ضيفنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ محمد الصاوي الداعية الإسلامي فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك.
نورتنا وشرفتنا. نرتاح إليك. اشتاقت اليك القلوب بمناسبة عنوان الحلقة في هذه الليلة بإذن الله عز وجل. شيخنا الكريم كثير من الشباب يتكلم معنا في أنه يعاني قسوة القلب, يعني لما يروح يسمع خطبة مثلا في الشيخ محمد الصاوي أو لأي أحد من مشايخنا الأفاضل المؤثرين يبقى نفسه أن هو قلبه يخشع, نفسه أن هو عينه تدمع كما يرى مثلا من الأخ القاعد جنبه أو يرى الناس بيبقى قاعد بيحسدهم حسب غبطة يعني على ما هم فيه من هذه النعمة. فكيف يتأثر القلب بالكلام الحسن؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه, ولو أن لوعات الغرام تذيبه, وطوبى لصب أنت ساكن سره, ولو بان عنه إلفه وقريبه, وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه, ومن تك راض عنه في طي غيبه فما ضره في الناس من يستغيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمد عبد ورسوله. أعظم غاية شيخ عمر ينبغي أن يفكر فيها المسلم حال حياته في الدنيا كيف يعبد هذا القلب لله سبحانه وتعالى, وكيف يخرج بهذا القلب من علائق وعوائق الدنيا إلى فضاء أرحب وإلى مكان أوسع إلى الآخرة إلى السمو إلى الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما نقف مع آيات عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى عن صفات المؤمنين أو المتقين أو المصلحين أو المحسنين, فتسأل نفسك يا ترى الذين يمتدحون بالإيمان واللي ربنا سبحانه وتعالى بيثني عليهم بالتقوى, هو أنا لما كنتش واحد منهم؟ ولماذا لا تكون تلك الفتاة إحداهن؟ ولماذا لا أستطيع أن أصل فأجعل قلبي من قلوب هؤلاء المؤمنين حتى أصل في النهاية إلى ثناء الله عز وجل وإلى مدح الله عز وجل وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى؟ لذلك استعرضت على عجالة صفات قلوب المتقين والمؤمنين, ما هي الصفات التي تجعل قلبي من هؤلاء من هذه القلوب أو من أصحاب هذه القلوب؟ فوجدت من أهم الصفات مثلا أولها أن قلوب المتقين قلوب متآلفة, فلا تجد صاحب إيمان في قلب غل أو حقد أو حسد أو بغضاء أو ضغينة. ولذلك لما امتدح الله جل وعلا أهل الجنة ماذا قال؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل.
يعني شيخنا الكريم هل أفهم أنه لو وجدت في صدري غل أو أي شيء من هذه الأشياء
طبعا ده ينافي الإيمان,
ينافي الإيمان
طبعا ينافي الإيمان بلا شك.
يعني يكون في قصور في إيماني ولا
بلا شك
إيمان أصلا
بلا شك. لا في قصور في الإيمان,
في قصور في الإيمان,
نفي أصل الإيمان هذا مرجعه إلى 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 إلى, إلى, إلى الأصول والعوامد الكبرى التي بها يخرج الإنسان من
الإيمان. يعني نحن أن الإيمان يأتي بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم. عندي الآن حقد أو حسد أو بغضاء أو ضغينة يجعلني أبغض من حولي, لا أتآلف مع من حولي, لا أستطيع أن أستوعب الآخر أو من أمامي.
ومن فينا شيخنا الكريم قلبه يتلم من ذلك؟
لا شك أننا بحاجة إلى مجاهدة.
نعم.
هذا لا يعني أننا يعني أستسلم أن قلبي عنده مرض وأصبح فيه مشكلة أنه يبغض فلان ويحقد على فلان ويحسد فلان ويغار من فلان. هذه أمراض لو أنا معالجتش قلبي الآن مصيبة, لن أستطيع أن أمضي إلى الله سبحانه وتعالى كالذي يمضي في سباق بدابة هزيلة أو كالذي يسابق وليس معه وقود يوصله إلى خط النهاية. كذلك صاحب القلب المريض. ولذلك اسمع ربك جل وعلا وهو يتكلم وهو يذكر لنا منته ونعمته. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فجعل الله جل وعلا هذه المنة والنعمة له سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم,
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف. والكلام لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام,
صلى الله عليه وسلم.
فالله جل وعلا هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين وأثنى عليهم بكونهم ماذا؟ مؤمنين.
نعم.
إذن قد يكون أصل الإيمان موجودا كما قلت ولكن لم يحصل التأليف.
نعم.
لكن كمال الإيمان يحصل مع وجود التأليف. إذن إذا أحببت أن يكون قلبي قلب مؤمن لابد أن يكون قلبي قلب متآلف يحب إخوانه.
كيف أصل إلى ذلك؟
أصل إلى ذلك أولا بالوقوف على الآيات, بتعليم القلب وترويضه بأن يقف على آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى أسرعوا إلى القرآن. وجدت أن القرآن يعني يمضي الوقت والعمر كله وهم عاكفون عليه. ابن عباس يقول لو أعلم أحدا يعني أضرب له هذا البحر خطه من أجل آية. وابن مسعود يقول والله لا أعلم أحدا أعلم مني بكلام الله جل وعلا. والصحابة أسيد بن حضير يقوم الليل يصلي، وأبو موسى الأشعري يسمع رسول الله فيقول لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا في كل مكان ستجد أن الصحابة كانوا وقفين على كتاب الله سبحانه وتعالى، لا. لأنه هو الذي يربي هذا القلب.
فشلنا الكريم اسمح لي يعني، ولعل البعض يغضب من هذا الكلام، لكن هذه حقيقة وواقع في هذه الأيام. يعني نجد كثير أيضا من طلبة العلم ربما يشعر بينه يعني يشعرون بينه وبين بعضهم بشيء من الحسد، بشيء من الغل، بشيء من أنه يريد أن يكون أفضل من أخيه إلى غير ذلك من هذه الأشياء، وهم الذين يشرحون للناس معاني تدبر في آيات الله عز وجل. كيف تسنى ذلك؟
سامحني يا أبا بيبرس، ماذا أبقينا إذن لسفلة العقول والسفلة؟
لكن ليس هذا واقع؟
هذا واقع، لكن لا. يجب أن يتخطى المسلم، ولو وجد المسلم في نفسه شيئا فيجب أن يجب أن يعني أن يؤدب نفسه وأن يربيها. كيف يحمل المسلم في قلبه على أخي المسلم عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه؟ يعني قيل له شيئا من هذا القبيل فقال للمتحدث لا تقابل أحدا من المسلمين إلا وتظن أنه خير منك عند الله. من أنا حتى ترفع بنفسي؟ لا تقابل أحد من المسلمين إلا وتظن أنه خير منك عند الله. وهناك كلمة جميلة للدكتور محمد إسماعيل مقدم ذكر أن أحد الإخوة يحكي لي قصة، يقول ذهبت إلى الشيخ وكنت أريد أن أستشيره في بعض الأمور التربوية لبعض الشباب الصغار الموجودين معنا في الحلقات. فقلت له يا شيخ نحن عندنا شباب صغير كذا أقل مننا في الاستقامة والالتزام وبيعمل لهم بعض الدورات. فقال نعم. فأعدت السؤال، ظننت أن الشيخ لم يفهم، فأقول يا شيخ عندنا شاب أقل مننا في الاستقامة.
كيف علمت أنه أقل؟
قال الشيخ يا ابني هو في حد يقدر يقول في الدنيا الحد أنه هو أقل منه؟
صحيح.
أنت على ذنوبك من يقين وذنوب غيرك ظن، فكيف تقدم الظن على اليقين؟
الله،
هذا غير عادل.
تربية في حد ذاته.
فالأخ يقول لي رجعت من عند الشيخ وأنا يعني أعيد النظر في أخلاقي وأدابي.
نعم.
وإذا تأملت واقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن قلوبهم كانت سليمة لبعضهم البعض، نقية لبعضهم البعض. منهم من يعطي ماله كله لأخيه، منهم من يقسم اللقمة التي في يدي فيعطيها لأخيه، منهم من يضحي بماله وعرضه من أجل أخيه. هذه هي معاني الإخاء الحقيقية التي تربي النفس
فعلا لا قولا،
ولا يصل إليها الإنسان إلا كما قلت إذا فعل.
نعم.
أما مجرد الكلام فالكلام مسطر في صفحات الكتب، مكتوب في المؤلفات، في المجلدات، القصائد تنشد، لكن أين من يطبقه حقيقة في واقعنا؟ فترى من يسر عورة أخيه، من يصفح لأخيه، من يسامحه على زلته، وحينها ينقى القلب فيكون قلبا متألفا.
نعم.
خذ من صفات المتقين وقلوبهم أن قلوب هؤلاء المتقين قلوب مهدية، فالله جل وعلا قال في كتابه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا أردت أن تعرف هل أنت من المؤمنين انظر إلى قلبك، إلى أي شيء يهتدي قلبك؟ يهتدي إلى له، إلى لعب، إلى مال، إلى دنيا؟ إذا قلبك قلب مريض ارجع إلى هذا القلب وأصلحه بتقوى الله جل وعلا، بطاعة الله سبحانه وتعالى، بالوقوف على معاني آيات الله سبحانه وتعالى، على معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، معاني النصوص الشرعية. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وليس المعنى أن تفقه في الدنيا وأن تتعلم لهوها ولعبها ولغطها وأخبارها وأحاديثها، فهذا كله لا وزن له عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله جل وعلا لا ينظر إلى الصور والوجوه، إنما محط نظر الله جل وعلا هي تلك القلوب التي إذا أصبحت صافية نقية استقبلها الله جل وعلا وأصبحت عنده بمكان سبحانه وتعالى. ولذلك تأمل هذه القلوب التي يثني عليها الله سبحانه وتعالى، وخذ الصفة التي تليها. مثلا يذكر الله جل وعلا في المؤمنين أن قلوبهم قلوب رقيقة.
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
فقلوب هؤلاء المؤمنين بمجرد أن تذكر آيات الله جل وعلا توجل. طيب أنا كيف أصل إلى هذا المعنى الذي أثنى الله جل وعلا عليه فيه؟ كيف أستطيع أن أخرج من 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 الضيق والهم والقلق والعجز والوجع والألم إلى أن يكون قلبي قلب مهدي؟ وسبحان الله أحيانا تجد في مصيبة من المصائب أن إنسانا يعني عنده من العصبية والغضب وعدم الإدراك، وآخر عنده من الهدوء
والرحمة والرفق واللين من أين جاء؟
نعم.
هذه هي هداية القلب.
نعم.
ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومعنى الإيمان هنا الاستسلام الكامل لقضاء الله وأمره. خلاص الله جل وعلا لم يجعل لي نصيب في هذه المرأة، فلماذا أتعب؟ أطلقها أو لا أخطبها أو أبحث عن غيرها. الله جل وعلا لن يوفقني في هذه الشركة، إذا أنتقل إلى شركة أخرى. الله جل وعلا لن يوفقني في هذا القسم من الكلية، إذا أنتقل إلى قسم آخر. الله جل وعلا لم يكرمني مثلا بأن أقدم على هذه المسابقة، فلماذا أغضب وأتعب وأتألم وأحزن؟ أنت بحاجة أن تراجع إيمانك بالقضاء والقدر، ليكون قلبك قلبا مهديا، ليكون قلبك قلبا وجلا. هذه الصفة الثالثة. خذ معي
يا شيخنا، أنا لو فقدت شيء أنا أحبه أو زي ما حضرتك تفضلت تقدمت إلى مسابقة ولم أوفق إليها، لا شك أنني أغضب، لكن الفرق هنا بين الغضب والرضا.
الفرق هنا أن الرضا،
يعني هل الغضب ينافي الإيمان ولا فكرة الرضا هي المشكلة؟
الحزن، الحزن إذا خرج إلى الظاهر كان في هذا التذمر.
إذا خرج إلى الظاهر،
الظاهر يعني سوء خلق مع الله. يعني أنا أضرب لك مثال بسيط جدا. لو شيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي قال لك يا عمر أنا أريد أمر فلاني، فأنت رديت حاضر حاضر يا أبي ماشي حاضر،
أو مش من التأفف يعني،
أو رديت حاضر يا أبي عيني لك أنت قرة عيني أبشر بما تحب.
في فرق بين هذا الرد وذاك الرد.
أنت في الجميع رضيت،
نعم،
وفي الجميع ستنفذ، لكن هذا فيه سوء أدب مع الله. ولله المثل الأعلى، واحد رضي ولكنه حزين، ولكنه أحيانا يتبادل إليه السؤال، ليه يا رب أنا الوحيدة اللي كل إخواتي البنات تجوز وأنا ما تجوزش؟ ليه يا رب صاحبتي وجارتي وفلانة وفلانة وأنا النهاردة وصلت سن 39 سنة ولم أتزوج؟
نعم. عشان بس نقدر نفهم ونوصل الأمر للمشاهدين، الحزن نفسه ينافي الإيمان؟
لا،
يعني أنا هرضى، أنا أشتهي أن أرضى.
أنا أتكلم عن الحزن إذا خرج إلى الظاهر، أصبحت أتأفف،
نعم،
أصبحت أحكي للناس،
إذا خرج إلى الظاهر
أصبحت أشكو ربي جل وعلا إلى المخلوقين،
لا إله إلا الله.
نعم. لكن أنا حزنت أنني كان يغلب على ظني أن هذا هو الخير ولكن الله لم يوفقني إليه. خلاص هذا حزن فطري بشري يصيب الإنسان. كيف يطفئ ذلك الحزن؟ بماء الرضا، ببرد الرضا. عندي لهيب في القلب، أنا حزين على أنني لم أحصل على هذه الجائزة، حزين أنني لم أتزوج هذه الفتاة، حزين أنني لم أشتري هذه السيارة، حزين أن هذه الأرض التي قطعت الأرض التي سعيت في أن أبيعها ويكون لي نسبة كبيرة من الربح لم أوفق فيها، هذه التجارة العظيمة التي دخلت فيها وأفنيت وقتي حتى أصل إليها لم أصل إليها، أنا حزنت. أطفئ هذه النار ببرد الرضا، أرضى عن الله. أكيد الله جل وعلا اختار لي الخير، الله جل وعلا يحبني، وإلا لما أمد في عمري ولما أعطاني الصحة والعافية والرزق ووهبني كل هذه الخيرات. فهنا أصل إلى النوع الرابع من القلوب، وهي القلوب المطمئنة.
الله.
القلوب المطمئنة التي تطمئن،
نعم،
ترتاح. خلاص أنا أسكن وأرتاح، يا رب لك الحمد أعطيتني هذا في وقت غيري لم يعط إياه، حرمتني من هذا في وقت نال غيري ذلك الذي حرمتني منه، لكن لك حكمة يا رب أن أعطيتني أو حرمتني. وهنا
لكن على في وقت المصيبة شيخ محمد واحد لا يستذكر هذه المعاني،
أظن
يعني
والله
تعالى على المصيبة، يعني إذا ذكرني أحد بالله، يعني حد كان معي وهو الذي ذكرني.
أنت أكيد مر عليك أبا بيبرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
في المرأة التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر، فوعظها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها بالله، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، تركني وشأني. فجاء إليها بعض الصحابة يقولون ويحك، أتقولين هذا كان من رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول والله يا رسول الله ما كنت أعلم أنه أنت، كنت أعرف أنه أنت. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
نعم.
المسألة مسألة تربية القلب، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. إذن أنا أجاهد نفسي أن أرضى بقضاء الله،
نعم،
أتصبر أن يطمئن قلبي، أصبح مطمئن لأمر الله. أعطيك قصة سريعة، لا أدري هل ذكرتها لك ولا لا في إحدى الحلقات. قبل تقريبا عام أو عام ونصف في فصل الشتاء كان عندي خطبة جمعة في الصعيد، فأنت عارف الطائرات أحيانا مبكرة تخرج الساعة 5:30 فجر، 6:00، كان إقلاع الطائرة في بعد صلاة الفجر بنصف ساعة أو ساعة لربع، فأنا لم أجد وقتا إلا أن يعني أن أخرج من الإسكندرية مبكرا. فاتصلت على أخ إمام مسجد قريب من المطار وقلت له لو تأذن تسيب لي باب المسجد مفتوح حاجي بالليل، يعني أبيت في المسجد وأدرك صلاة الفجر وأطلع على المطار. قال لي خير تنور يا شيخ. وفعلا ركبت السيارة الساعة 10 ليلا، وصلنا بالمواصلات ودخلت إلى المسجد الساعة 2 ليلا، وجدت الباب مفتوح، وجدت المحراب مضيء، واحد ساجد على الأرض، يا رب يا رب ما ليش خيرك يا رب، يا رب الأبواب تقفلت يا رب يا رب. ويبكي بكاء غريب، ليس بكاء رجل صاحب معصية أو كبيرة، وإنما بكاء واحد مضطر محتاج لله عز وجل. لما خلص صار طبطبت عليه أخي مالك، قال لي يا شيخ الساعة 9 بالصبح عندي عملية لمراتي، مراتي عندها عملية ب 15,400 جنيه بهذا اللفظ. وأنا أحكي القصة أحيانا وأنا أتأمل حالي وتأمل حال هذا الرجل، تأمل أحوال إخواني كيف وصل لهذا الرجل شيء من الطمأنينة أثناء سجوده ودعائه.
نعم.
ما حصل كالآتي، قلت له يا أخي والله أنا ما بيدي شيء أساعدك به، لكن من بكائك رق قلبي، والله جل وعلا أرحم بك من أمك التي ولدتك. كمل، قال لي والله العظيم أنا وجدت باب ربنا مفتوح وجئت لأصلي.
سبحان الملك.
نمت على جنب، وبعدها جاء المؤذن أيقظنا، استيقظنا توضأنا وصلينا السنة، وجاء الإمام فقال بالله عليك شيخ محمد تصلي بنا الفجر. فصليت بالإخوة، وبعد الصلاة لقيت واحد من الصف الثاني لابس بلطو في البرد وجاي بيصافح بحرارة، زيك يا شيخنا أنا صاحب مصنع بلاستيك على طريق دمياط الساحلي، وأنا لسه جاي يعني انتقلت أنا وأسرتي إلى القاهرة وسكنت فوق هذا المسجد في العمارة، ولما سمعت صوتك نزلت أسلم عليك، وسبحان الله شيخنا أنا كنت مجمع زكاة مالي في المصنع 15,400 جنيه. فبدأت يعني لم أتمالك نفسي، بدأت أبكي، هذا الرجل لا يعرف أن تحت سقف هذا البيت هذا المسجد رجل يطلب من الله نفس الرقم،
سبحان الله،
والشاب إلى الآن جالس لا يعرف. فأشرت للأخ، جاء الأخ في الثلاثينات من عمره 39-38 سنة، وتكلمت معه لماذا تبكي، فقال يا شيخ أنا مش قلت لك بالليل أن زوجتي عندها عملية الساعة 9 الصبح ب 15,400 جنيه؟ فصرخ التاجر الله أكبر، وحضن الشاب وبدأ يبكي. قال هذا التاجر من 5 أيام وأنا جمعت الزكاة، وزوجتي تقول انزل أدي حق الله عز وجل، فأنا أقول إن شاء الله بس أشوف حد. فلما سمعت صوتك قلت الشيخ ممكن تعرفني بأحد أو تدلني على أحد، فكان هذا المال من نصيبي هذا. حدثني أرجوك، حدثني عن كم الرضا والطمأنينة والسعادة والبشر عندما احتضن ذلك الرجل المال وخرج ينظر إلى السماء يقول يا رب أنا مش عارف أقول لك إيه بس أنا بحبك يا رب.
سبحان ملك.
أحيانا تشعر بأن الاطمئنان هو شيء ركيز أساسي من أساسيات الإيمان بالله عز وجل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فجعل الله جل وعلا طمأنينة القلوب لمين؟ للمؤمنين. نعم. ليس لأي أحد. نعم. ممكن يجي واحد يقول لك طب احنا بنذكر ربنا شيخ عمر وما فيش أي طمأنينة ومش بنحس براحة زي ما الناس اللي هم بيقرب ربنا سبحانه. نعم. وتعالى فقط يريد أن يجرب.
نعم.
فهذا من البلاء العظيم، فهذا أمر من أمور القلوب التي ربما تخفى على الكثيرين.
نعم.
ومردها وأصلها هو الرضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى.
رب اللهم ارضنا بقضاء وقدر رب العالمين. كان في طرفة قبل ما ننتقل إلى محور آخر، الشيخ العريفي حفظه الله بيقول كنت في الحرم وبجواري واحد مصري فيقول يا رب انا عارف وانت عارف وكثر الكلام اللي مش لازمه. استغفر الله العظيم. من طرف المصريين يعني دي كعبه. شيخنا الكريم البعض يسال بيقول انا الوقت وانا مقدم على معصيه، اسال الله سبحانه وتعالى يعافينا وجميع المسلمين يا رب العالمين، اشعر بمتعه ولا اشعر بشيء يعني ان انا هرتكب معصيه وان انا في حاجه تزلزلني كما اسمع من كثير من الشباب الملتزم، المشكله فين؟
المشكله ان صاحب هذا القلب وصل إلى حد كبير من المرض حرمه الله جل وعلا من أن يشعر بالألم.
يا الله.
ولذلك فأنت ترى مدمن للمخدرات يستمتع بها في بادئ الأمر ثم يتألم منها ثم بعد ذلك لا تعطيه أي سعادة، فيصبح المرض شيئا أصيلا في جسمه. فهذا الإنسان أول ما عصى الله عز وجل بلا شك بلا شك أول مرة عصى الله فيها لابد أن يكون قد ارتجف قلبه. لابد أن يكون قد شعر في لحظة ما أثناء المعصية أو حين الإقدام عليها أو بعد الانتهاء منها أنه خجلان أن يقف بين يدي الله، وأنه خجلان أنه استتر عن أعين الناس وانكشف أمام الله جل وعلا. فهذا من هذا شأنه ومن هذا حاله مرض قلبه ووصل إلى مرحلة جعلته لا يحس بهذا المرض، لا يحس بهذا الألم. ولو كان الله جل وعلا يريد به خيرا لأشعر ذلك القلب ولجعله يحس. ولذلك سبحانه وتعالى قال عن أصحاب القلوب الخاشعة التي ليست مريضة: ألم يأن للذين آمنوا
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
انظر إلى قلوب هؤلاء الناس الذين طال عليهم الأمد بتعلقهم بالدنيا أصبحت قاسية مريضة.
نعم.
لا يخشع ولا يوجل ولا يحس بخوف من الله سبحانه وتعالى. انت جاي تكلموا عن زلزلة القلب أمام نظر الله عز وجل. الشيخ عمر في ناس قلوبهم مش بتتزلزل عند المعصية, بتتزلزل عند الطاعة. عند الطاعة قلبه يتزلزل, يخشى أن لا تقبل منه هذه الطاعة, يخشى أن يكون مغترا بنفسه في هذه الطاعة. بل كان بعض السلف إذا وقف في الصلاة تغير لونه وأحمر واصفر, فقيل له ما بك؟ قال ويحكم أتذرون بين يدي من أنا أقف؟ إنني إذا قمت إلى الصلاة استشعرت كأن الصلاة ممدود أمامي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والله قبل وجهي, فكيف إذن يعني لا يتغير لوني, كيف إذن تستغربون علي هذه الصورة؟ إذا كان هو يستشعر هذه العظمة عند الطاعة, قل لي به إذن كيف حاله عند المعصية؟ وإن من السلف من قيل له إنك اغتبت فلانا فصعق. أنا اغتب؟ أنا أقع في عرض مسلم؟ وقيل إن بعضهم كان إذا وقعت عينه على نظرة حرام جلس اليوم كله مغموما لا يأكل, لا يستلذ بطعام ولا بشراب ولا بنوم ولا بكساء ولا بأي شيء من أمور الدنيا, لأنه شعر أنه خلاص حرم هذا كله. فكيف إذن بالذي يكثر من الذنب ويقع في الذنب يصبح قلبه عندئذ قلبا مغلقا؟ وهذه الصفة السادسة أو السابعة, أن قلوب المتقين قلوب مفتوحة للخير. أما قلوب الكافرين والمنافقين والفاسقين والظالمين قلوبهم مغلقة. وقالوا قلوبنا غلف, أي مغلقة. بل طبع الله عليها. هم يعني اعترفوا أن قلوبهم مغلقة وأنها بعيدة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول في الآية الأخرى, وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. فهذه القلوب غلقت, لكن قلب المؤمن لا, مفتوح. بمجرد أن يسمع القرآن يوجل, يخشع, يضطرب, يحتز, يقشعر, يصبح في رغبة شديدة أن يناجي ربه سبحانه وتعالى. نعم. أن يسأله. أذكر في طائرة من الطائرات ركب بجواري شاب, وأثناء يعني الرحلة الطويلة بدأ هذا الشاب يعني أشعر أنه يبكي حزين مهموم, يغالب دموع تريد أن تنزل من عينه. فقلت له أخي السلام عليكم. وعليكم السلام, أنا أخوك فلان. أنت مالك؟ حاسس أنت مهموم حزين عاوز تعيط؟ قلت له بس أنت عاوز تعيط فعيط بك.
تبه بالله,
كأن الدمعة تنتظر من يأذن لها بالخروج.
نعم.
فبكى. أنا شيخ محمد, أنا أشرب الخمر, أقع في الكبائر, حاق بأمي, أبي متوفى, لا يوجد أحد يرعى إخوتي, وأنا مهمل لهؤلاء جميعا, وحياتي كلها له وعفات. وكما ترى نحن الآن متجهين إلى مدينة سياحية, أنا على موعد مع كثير من المعاصي, وفي الحقيقة أنا خايف أموت.
سبحان الملك.
قلت له من هنا يأتي الخير. الآن نعم. الله جل وعلا يعطيك النور. الآن ربنا بيخلي القلب يحس. اوعى بعد ما تحس
أن يكون الإنسان مقدما على معصية فيستشعر القلق, هنا دلالة خيرية فيه؟
طبعا.
سبحان الله.
الله جل وعلا حينئذ يريد أن ينبهه.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعني يشرح له الأمر. انتبه. خلي بالك, هذا جرس إنذار, احذر أن تقع, احذر أن تسقط.
ومفهوم المخالفة شيخنا الكريم إن هو إن لم يستشعر في ذلك قلقا فلا دليل إن هو يعني على معصية أو دليل أنه مريض القلب.
لا, المسألة هنا ليست يعني ليس كل ما لم أتحرج منه يكون خيرا. أنا قلت لك من شوية ممكن واحد يصل إلى مرحلة اسود القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, إذا عصى نكتت فيه نكتة سوداء.
نعم.
حتى يصبح القلب أسودا كالكوز مجخيا. لا ينتفع بالخير أبدا. فهذا إنسان مش هينفع يكون مقياس. يقول لك والله أنا مقدم وأنا فرحان زي الريحة طلع على المسرح تأدي وصلت رقص وهي بتقول يا رب وفقني انا مبسوطه كده وانا بعمل خير، هذا بلاء، هذا مصيبه.
لكن انا اكون مقدما على معصيه وانا اعلم ان هذه معصيه يقينا ولا اشعر في قلبي بشيء من القلق او الاضطراب،
هذا دليل على ان القلب مريض وان القلب بحاجه ان يحيا ويعيش. احنا محتاجين انعاش زي اللي في عربيه الاسعاف كده، اثنين تحطوا على الصدر، انفض القلب من الاضطراب، انفضه من المعصيه، انفضه من الاثام، حرك هذا القلب الى الله سبحانه وتعالى، سوقه الى الله جل وعلا سوقا. وهذا ما كان يفعله اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا ما كان يفعله العلماء، ان القلب اذا بدا يصبح عليه الران كلا بران على قلوبهم.
ران بمعنى
اي غطته غشاوه، اصبح عليه غشاوه واغطيه تحجب الخير ان يصل اليه، تحجب الخير ان يدخل اليه، تحجب الخير ان ينتفع به هذا القلب. حينئذ يبدا الانسان يفرغ هذا الران ويخرج هذه الأثام. طيب إزاي؟ بالبكاء، بالدعاء، بالذل، بالانكسار، بمشاهدة عظمة الله جل وعلا، بمشاهدة يعني كرم الله عليه. كم مرة تعصيه ويسترك؟ كم مرة تخالف أمره جل وعلا ولا يجوعك؟ كم مرة تصر على أن تغضبه جل وعلا ومع ذلك لا يسيء إليك سبحانه وتعالى؟ شرك إليه صاعد وخيره إليك نازل. وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال كلمة جميلة: إذا أصبح العبد وأمسى والله همه، أصبح الله جل وعلا هو الهم الذي يشغل هذا العبد ويشغل هذا القلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ألقى الله عنه همه وتحمل عنه آلامه،
الله،
وفرغ لسانه لذكره،
نعم،
وجوارحه لطاعته، وقلبه لمحبته. تخيل كل همومك وآلامك تؤخذ من عليك، ويجد الإنسان نفسه أن هذا اللسان أصبح ذاكرا لله جل وعلا، بدلا من أن يذكر اللسان الدنيا أو اللهو أو اللعب أو الأموال، يصبح هذا اللسان ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وبدلا من أن تنشغل الجوارح بالنظر في التلفاز أو تقليب القنوات أو متابعة الإنترنت في شيء لا ينفع عند الله جل وعلا، تجد أن هذه الجوارح أصبحت تتفرغ للطاعة. تصبح يدك تعمل في الدعوة، لسانك يعمل في الدعوة، أقدامك تمشي في أبواب الخير، في فك المكروبين، إغاثة اللهفان، محاولة أن تسدي خيرا أو معروفا إلى كل حيران، وهكذا، لأن هذا البدن أصبح يمشي بنور الله جل وعلا.
شيخنا الكريم، إحدى الأخوات الفضليات أرسلت تقول رسالة طويلة لكن فحواها، إن هي تستشعر الخوف عند المعصية لكن ليس من الله عز وجل، تستشعر الخوف من المعصية، تستشعر الخوف هنا من أبيها وأمها، فهي بتتكلم من هذا الأمر عمل لها قلق. فإيش حضرتك شايف إيه؟
أنا أقول يا أختي الكريمة يجب أن تقلقي فعلا، لأن هذا نذير خطر وشؤم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في الحديث القدسي أن من هم بمعصية أو بذنب فلم يعمله كتب له حسنة إذا كان قد تركها من جرائه. يعني هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، إمتى؟ إذا كان ترك هذه السيئة من أجل الله عز وجل،
سبحان الله.
أما إذا كان ترك السيئة من أجل الناس أو من أجل خوف المرض أو خوف الفضيحة أو خوف أن يتحدث الناس في المنطقة عنها أو أن يفضحها أخوها أو أن يعرف أباها أو أمها بالخبر، فهذا بلا شك بلاء عظيم.
يا الله.
لأنه خوف ليس من الله،
نعم،
ولا تؤجر عليه.
لأن شفنا كريم تكون هنا مشكلة في التربية، إن الأب والأم يعني فكرة إن هو الأمر كله بيجي بالشدة وبيجي بالعنف، فبيخلي الأمر فعلا هو بأخير.
وأحيانا المصطلحات اللي إحنا نستخدمها في العيب، ما تعملش كده يا ابني، عيب يا بنتي، الناس يقولوا علينا ايه، عيب يا ولدي، ما ينفعش الكلام ده، غير لما تقول حرام، اتق الله، سيغضب منك الله. عارف ربنا سبحانه وتعالى يغضب،
اشتغلناش على قلوبهم.
اذا انا لم اربط هذا القلب بالله عز وجل واعلمه ان محط الرضا والحزن والغضب، عفوا والغضب، انما يكون لله عز وجل، انه لا يجوز ان نصف الله جل وعلا بالحزن، فهذه الصفة لا تليق بالله عز وجل، وإنما بالغضب كما أثبت الله ذلك لنفسه. فهذه نقطة يتربى عليها الصغير والكبير، ويتربى عليها الذكر والأنثى. حينها ينشأ عند الإنسان من الداخل قناعة تامة بمراقبة الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف يقول لابني إذا أراد أن يضطجع: يا بني قل الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي، حتى يتربى ذلك عليه الولد. وأنت تعرف القصة المشهورة عندما خرج عبد الله بن عمر في بعض نواحي المدينة فوجد راع معه أغنام، وكان يوما صائفا حارا، فقال: يا أيها الراعي، أتبيعنا شاة نعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ تعطينا شاة ونقسم لك جزء من اللحم ثمنا لهذه الشاة تفطر به في هذا اليوم الحار. فقال: إنها ليست لي، إنها لمولاي. قال ابن عمر: فما عساك، وهو ابن عمر يقولها له مختبرا إياه، فما عساك إن قلت لسيدك إن الذئب قد أكلها. فغضب الراعي وجعل يقول فأين الله فأين الله فأين الله. في يوم من الأيام قابلت مضيفة في الطائرة جاءت تسألني في بعض المسائل الفقهية، وتقول إن يعني بعض الأقارب عندها توفي، فالحداد هل يكون فقط للمرأة الزوجة ولا البنت أيضا والأخت والعمة والخالة برضو تلبس السواد؟ فأجبت عليها ثم قالت يا شيخ أنت قد يخطر في ذلك إن إحنا عاصيات متبرجات وإن إحنا يعني مش خايفين من ربنا، وقد يتبادر إليك مثل هذه الكلمات، لكن أقسم لك بالله إنني والله أرى أمام عيني أبواب الشر وبحمد الله أغلقها تماما. لا أعصي الله عز وجل، وأنا في مكاني هذا في الطائرة في السماء بين السماء والأرض في الجو، والله العظيم في قلبي من الحزن أن الشركة تفرض علي عدم لبس الحجاب مثلا، وأنني أعصي الله سبحانه وتعالى بأنه يظهر شيء من مفاتني، لكن يعني في قلبي والله من خشية لا شيء الكثير. قلت لها هذه الخشية وهذا الخوف من الله عز وجل إذا لم يترجم إلى عمل فحينه لن يكون خوف من الله، لأنك ستكونين قد تركت الخوف من الله لأجل الخوف من الناس، قد تركت طاعة الله جل وعلا لأجل كلام الناس، قد تركت أن تحافظي على حيائك وحجابك لأن الشركة فرضت عليك هذا الأمر. ولذلك هذا يقودنا إلى صفة تاسعة من صفات قلوب المؤمنين، أن قلوب المؤمنين قلوب مخبتة.
بمعنى؟
بمعنى أنها ذليلة منقادة. قلب مخبت يخبت لله عز وجل، يعني ينقاد لله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية:
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم.
انظر ماذا قال الله جل وعلا: أهل العلم يعرفون أنه الحق فيحصل الإيمان فتخبت القلوب. أصلا أنت لو مصدق أن الكلام ده كلام ربنا لازم يعلو إيمانك، لازم قلبك يخبت. كيف إذن تعتقد أنه كلام الله جل وعلا ولا يخبت قلبك ولا ينقاد؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم تصديق امتثال مباشر. هنا عائشة تقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب أخذنا مرطهن أي عباءاتهن فشققناها فغطينا وجوههن. امتثال وسرعة الامتثال يجعلنا ندرك أن هذا قلب مخبت لله سبحانه وتعالى.
الله المستعان. شيخنا الكريم جواركم لا يمل بل كله النفع والاستفادة، جزاكم الله عنا خير جزاء. لكن في نقطة فراغ شيخنا الكريم، لعل البعض حينما نعلن عن مثل هذه الحلقات ونحن في هذه الحلقة سنتكلم عن أنواع القلوب وصفات القلوب، يقول لك عامل البلد واقعة والبلد بمشاكل وسياسة وانتم ناس على مغيرة، انتم ودعاة هذه القناة وغيرها من القنوات، لماذا نرد على مثل هؤلاء؟
بكل بساطة لا أستطيع أن أقف أمام الفتن ولا أن أصمد أمام الشهوات ولا أن أقاوم الظالمين ولا أن يكون لي كلمة حق حتى أصلح ما بيني وبين الله عز وجل. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أهمه آخرته كفاه الله أمر دنيا. نحن عندنا مشكلة كبيرة إن إحنا عاوزين كل حاجة مع بعض، عاوزين الدنيا وعاوزين الآخرة وعاوزين الانتصار وعاوزين الاقتصاد وعاوزين الفلوس وعاوزين التجارة، والله جل وعلا إنما يعطي من يقبل عليه سبحانه وتعالى. والنبي يقول إنما ينال ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الذي عند الله لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل. فخلينا نفرغ قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى، والله جل وعلا سيصلح. ونحن في ثنايا كلامنا نتكلم أن الله لا يحب الظلم، وأن الله لا يرضى بالباطل، وأن الله جل وعلا لا يرضى بالظلم الذي يقع من كثير من الناس في شوارعنا وبيوتنا ونوادينا وأماكننا، بل قد يقع أحيانا من بعض المسؤولين. الله جل وعلا مطلع. وإنما ابتلى الأمة، يعني أعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الإسلام، وأعني بذلك بلدنا على وجه الخصوص، إنما ابتلانا لنرجع. يا شيخ عمر مصيبة نحن يكون عندنا كل هذه الفواجع في بلادنا والمفارقات وشباك تذاكر السينما لا يزال عالي، ولا يزال عندنا اختلاط، ولا يزال عندنا سهر على الحرام، ولا يزال المخدرات تنتشر، ولا يزال الفواحش تشيع بين الناس.
تعرف شيخنا رغم كل هذه الأمور التي حضرتك ذكرتها الآن إن الناس فعلا مشغولة بالمعاصي، مشغولة بذهاب السينمات إلى المصايف إلى كل ما يغضب الله عز وجل، ما نلاقيش هذه الشريحة من الناس تقول لهم أنتم مغيبين عن اللي بيحصل في البلد، لا نجد هذه الكلمة تقال إلا لمن انشغل بالدعوة.
بس وهذا
دليل برأيك شيخنا،
وهذا بلا شك دليل أن هذا الذي يتحدث ليس عنده فقه.
نعم.
فالذي عنده فقه يدرك أن أولى الناس أن تحرك قلوبهم وأن تنشط عقولهم هم أصحاب المعاصي وليس أصحاب الإيمان. فحتى صاحب الإيمان وصاحب الخير والدعوة إذا ذم أنه لم يتدخل في واقع الناس وأنه زي ما تكلموش زي ما يكونش لكم يد، على أقل أحوال هذا قد يعذر عند الله جل وعلا بعذره، قد يكون معذور. لكن العاصي الواقع في الكبيرة المقارف للسيئات المصر على إغضاب الله عز وجل، الله جل وعلا يقول ظهر الفساد في البر والبحر
بما
كسبت أيدي الناس ليذيقهم
بعض
الذي
عمل.
إذا ما نحن فيه بأيدينا. يبقى لما يجي أخي يقول لي يا شيخ إحنا عندنا ابتلاءات وعندنا فرقة وعندنا تفجيرات وعندنا بلد بتقع
بما كسبت أيدينا،
بما كسبت أيدينا بذنوبنا نرجع إلى الله سبحانه.
شكرنا يا رب العالمين. شكرنا كريم، لو تختم لنا هذا اللقاء بدعاء فرق الله فيه.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا واسع الفضل يا عظيم العطاء يا ربنا ورب كل شيء، أنزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة. اللهم اجعل قلوبنا قلوبا مطمئنة، اللهم اجعل قلوبنا قلوبا مخبتة، اللهم اجعل قلوبنا قلوبا مطيعة، اللهم اجعل قلوبنا قلوبا هادئة نقية تقية. يا رب خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. يا رب من أراد بشبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا وأرضنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم من أراد أن ينزع حب القرآن من قلوبنا فأذقه عذابا أليما. اللهم من أراد أن يشوه رموز الدين وأن يحقر شأن المسلمين وأن يطعن في ثوابت الدين، نسألك يا رب أن ترينا ثأرنا منه. اللهم أرنا ثأرك فيه. اللهم انتقم ممن يؤذينا في ديننا، اللهم انتقم ممن يؤذينا في أعراضنا، اللهم انتقم ممن يؤذينا في أهلنا وأبنائنا وذرارينا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تستعملنا لنصرة الدين وأن ترفع بنا راية الإسلام وأن تجعلنا رفقاء لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلم قلوبنا لك وإليك، خرجها وأخرجها من الفتن والشهوات والشبهات، اجعلها سليمة حتى تقابلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مشاهدينا الكرام، باسمي وباسمكم أتوجه بخلص الشكر والتقدير لأخي الحبيب الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الصاوي على هذه حلقة خير الجزاء. سيدنا مولا سبحانه وتعالى يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتك، إنه لي ذلك والقادر عليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات مع الشباب بإذن الله عز وجل تجدونها من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا من خلال صفحة قناة الرحمة الفضائية. من هنا إلى أن ألقاكم بإذن الله عز وجل يوم الخميس القادم قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.